الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو العاشر من كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي أن هذا فعل الكفار، قتل المسلمين فعل الكفار، والمعنى لا تتشبهوا بالكفار في القتال، وإلا فإنما يقع بين المسلمين من المقاتلة ليس من الكفر الأكبر المخرج من الملة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن كفر دون كفر. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع حصول الاقتتال. لأن شدة المسلم تتعين أن تكون على الكافر، ورحمة المسلم تتعين أن تكون على المؤمن، كما قال الله عز وجل: رحماء بينهم. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري وأحمد. وقد جاء هذا اللفظ عن غير ابن عباس، سواء في الصحيح أو خارج الصحيح. قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وآثلة والصنابحي، وهذا حديث صحيح. حديث مسعود تقدم الإشارة إليه، هو في الشيخين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث جرير أخرجه أحمد، والشيخان: أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري، وحديث كرز بن علقمة حديث الصنابحي أخرجهما أحمد في مسنده، وحديث الصنابحي أخرجه ابن ماجه، وحديث آثلة أخرجه أحمد. قال رحمه الله: باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، بمعنى أن القاعد مبتعد عنها وعن الخوض فيها وعن التجيش لها، بينما القائم فيها ربما أثارها وربما حركها ويحصل من ورائها الضرر العظيم. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس الكتباني المصري ثقة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عند فتنة عثمان بن عفان، أي الفتنة التي قتل فيها عثمان بن عفان، وإلا فعثمان بن عفان كان بعيدا عن الفتن حريصا على دفنها ووأدها، ولذلك منع الصحابة أن يدافعوا عنه، وحرج على بعضهم بالله أن يضع أسلحتهم. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أشهد بمعنى أخبر أو أعلم، إنها ستكون فتنة أي عظيمة، القاعد فيها خير من القائم، القاعد عن تلك الفتنة خير من القائم فيها، مستشرفا مؤججا مناصرا معاضدا مناصرا لأهلها، والقائم خير من الماشي، وإن كان القائم من المفسدين ومن المعاونين على الإثم والعدوان، إلا أنه أحسن حالا من الماشي المشارك بقوله وفعله وسيفه. والماشي خير من الساعي، يعني المسرع المستشرف المبادر، وكلهم على شر إلا من كان بعيدا عنها سالما منها. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي، أي هذا الرجل إذا دخل علي بيتي والسيف في يده ماذا أفعل، وبسط يده إلي ليقتلني، قال: كلك ابن آدم، إن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الحديث أخرجه أحمد. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشه، وهذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في الإسناد رجلا. حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان، حديث خباب بن الأرت أخرجه أحمد، وحديث أبي بكر أخرجه مسلم، حديث ابن مسعود أخرجه أحمد وأبو داود، حديث أبي واقد الليثي أخرجه الطبراني، حديث أبي موسى أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه، وحديث خرشة أخرجه أحمد وأبو يعلى. وفي هذا الحديث الصبر حين حصول الفتنة، فإن النفوس تستشرف للفتن، وربما عير الإنسان بالجبن والخوف والخور، لكن لأن يصبر على تعيير الناس أهون من أن يقع فيما يخالف الكتاب والسنة، وربما سفكت الدماء بسبب فتواه أو بسبب قوله أو بسبب فعله، فيحمل من الأوزار ما الله به عليم. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث وما في معناه مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقال الطائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين، وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافع عن نفسه، لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه وغيره. وقال ابن عمر وعمران بن حصين رضي الله عنهم وغيرهما: لا يدخل فيها، ولكن إن قصد الدفع عن نفسه. فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصرة المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي الآية. وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان كما قال الأول لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون انتهى. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن سعد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الوجه. باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم، أي من كثرتها ومن شدتها، حتى لربما أخرج أحدهم يديه ولا يراهما. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقة عن أبيه عبد الرحمن الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا، أي سابقوا، بالأعمال، أي بالاشتغال بالأعمال الصالحة، فتنا، أي وقوع الفتن الشديدة المدلهمة، ويكون شأنها كقطع الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد فيها. وحاصل المعنى: تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها. وهذا دليل على أن الفتن مظلمة، كما أن الهدى نور والحق ضياء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح على الإيمان ولو مات في ذلك الحال ربما كان من أهل الجنة، ويمسي على الكفر والإجرام ولو مات على ذلك الحال لكان من أهل النار. وهذا لسرعة الردة في الناس وحصول الضرر العظيم، فيصبح من الموحدين ويمسي من المشركين المنددين، وربما أصبح من أهل السنة وبات من أهل البدعة، وربما أصبح من أهل الصلاح وبات من أهل الشر والطلاح، والله المستعان. فعلى المسلم أن يخشى على نفسه وأن يخشى على من يليه، وأن يكثر من اللجوء إلى الله عز وجل بثبات نفسه وثبات من يليه. ولا يقول أحدهم أنا بعيد عن هذا ولا أتأثر، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي أن سبب ردته وسبب انحرافه أنه باع دينه بعرض من الدنيا قليل بالنسبة إلى نعيم الآخرة. قد يبيع دينه بوظيفة، قد يبيع دينه بعطية، قد يبيع دينه بعصبية حزبية. الشاهد أن الردة تقع في الناس في آخر الزمان وقعا شديدا عظيما، حتى لا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. وأي عرض يستلمه مقابل انحرافه فهو قليل، حتى وإن أعطي سيارة أو عمارة أو ملايين أو ما أعطي، ما دام المقابل هو سقوط الدين فهو قليل. قال رحمه الله، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، حديث أول أخرجه مسلم أحمد. وبالسند المتصل حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث القرشية ثقة، عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث ليلة فقال: سبحان الله، على التعجب والتنبيه والاستعظام، ماذا أنزل الليلة من الفتن، أي كم أنزل منها. قال: والمراد بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نومه ذلك بما سيقع بعده من الفتن، فعبر عنه بالإنزال. قاله الحافظ: ماذا أنزل من الخزائن، خزائن الخير والرحمة. الواقع أن الشأن بين نزول الفتن وهي كثيرة، وبين نزول الرحمات وهي للمؤمنين والموحدين والمنقادين لدين رب العالمين، لكن الذين يصابون بها قليل، لأن أكثر الناس على غير سواء السبيل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكثير منهم فاسقون. من يوقظ صواحب الحجرات، أي زوجاته، يا رب كاسية في الدنيا بأنواع الملابس عارية في الآخرة لسوء فعلها وصنيعها، تكون مفضوحة في الآخرة. ولباس التقوى ذلك خير، فربما لبس الإنسان الثياب في الدنيا وكان عاريا من التقوى، وهذا لباسه غير نافع له. وربما كان عنده نوع عري من اللباس الحسي، ولكنه قد لبس أحسن الحلل من لباس التقوى، كما قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. وكما قال الأول: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. الشاهد أن اللباس قد يطلق على الاستقامة وعلى الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس وعليهم قمص، ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قال: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. وأما قوله عارية وكاسية على أوجه، أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثوب لعدم العمل في الدنيا، ثانيها كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك، ثالثها كاسية من نعم الله عارية من الشكل التي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب، رابعها كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصبر عارية فتعاقب في الآخرة، خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى فلا أنساب بينهم، ذكر هذا الأخير الطيب يرجحه لمناسبة المقام واللفظ، وإن وردت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن للعبرة بعموم اللفظ. قال ابن بطال في هذا الحديث إن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وأن يبخل به فيمنع الحق ويبطر صاحبه فيسرف، فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله، وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك في الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. الحديث أخرجه البخاري وأحمد، هذا حديث صحيح. وقال رحمه الله سند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى، وهذا حديث غريب من هذا الوجه. الحديث الذي تقدم حديث أبي هريرة الحديث الذي تقدم. وأما حديث جندب فلينظر من أخرجه، أما حديث النعمان بن بشير فأخرجه أحمد، أما حديث أبي موسى فتقدم تخريجه. قال رحمه الله بسنة المتصل حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي عن هشام عن الحسن هشام القردوسي عن الحسن البصري قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، قال يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلا له ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له، هذا من الأوجه لأن من استحل الحرام كفر. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلوان الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، وهذا كثير لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، تجد أن الأمراء يأخذون ما لهم ويمنعون ما عليهم، ولكن مع ذلك على المرء المسلم السمع والطاعة، وعلى المرء المسلم أن لا يكون مفتئتا وأن لا يكون مثورا وأن لا يكون مكفرا مفجرا، فإن هذه فتن مدلهمة قد عصفت بالأمة في هذه الأزمنة المتأخرة، تجد من الناس تطاولا على أمرائهم وعلى حكامهم، مع أن كثيرا من الفساد الحاصل في الأمة حاصل في المحكومين، ولذلك ولي عليهم من كان حاله كحالهم. ومن العيب شرعا وقدرا أن تبقى منكرا على غيرك وأنت متعاط لنفس النوع من البلية والمعصية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله عز وجل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت وإلا فأنت ظلوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأتباع والمحكومين أن يؤدوا الحق الذي عليهم كما أوجبه الله، وإن وقع عليهم قصور فليس الله حقهم. أما أن تبقى متمردا على شريعة الله وتطلب من الحاكم الاستقامة على دين الله فهذا فيه ما فيه، وإن كان الجميع مطالب بطاعة الله سبحانه وتعالى. وما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. وفي هذه الأزمنة المتأخرة كثرة الحزبيات وكثرة الآراء والمخالفات، ولهذا تجد الطعن في أولياء الأمور في حال سلمهم وفي حال حربهم، في حال هدوئهم وفي حال شدتهم. بل إن بعض الناس في جميع مجالسه لا يمسك لسانه من الكلام في الحكام والإزدراء لهم والتحذير منهم، وهذا يؤثر على قلوب العامة، تتولد فيها الأضغان والأحقاد، وبعد ذلك يحصل الكثير من الفساد. ما الذي سبب ما يسمى بثورات الربيع العربي وسقط فيها رؤساء وملوك وحكام بسبب التجييش الذي حصل للعامة، فخرجوا برجالهم ونسائهم ومن إليهم في الشوارع يصيحون ويطلبون بالرحيل لحكام المسلمين، فرحل من رحل وحصل الضرر العظيم، والناس يصدقون من يتظلم لهم وإن كان ظالما. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في الفتن وأن يبتعد عنها، وأن يكون كخير ابن آدم ولا يستشرف لها. قال رحمه الله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، أي لما أمروكم به، وأطيعوا، أي في طاعة الله عز وجل، فإنما عليهم ما حملوا من الحقوق وعليكم ما حملتم، فكل يؤدي الذي وجب عليه، وليس الله عز وجل الذي له. إن كان من قصور قد لحقه وحصل عليه. حديث أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومن ذلك ما يحصل في هذه الأيام، يذهب أناس وربما يعلن حربا وقتالا، ثم يطلبون من أولياء الأمور القيام، وربما رأى أولياء الأمور من أنفسهم العجز عن القيام، وذلك خوفا أن يحصل أكثر مما قد حصل، فيبقى الناس في حيص بيص من الكلام ومن التحليلات ومن التحذيرات ومن الغيبة والنميمة والقيل والقال والدعوة إلى سوء الحال، والله المستعان. كما هو حاصل هذه الأيام في الأردن ظاهرات، ويطالبون برحيل نظامهم. نقول لهم: لا تستعجلوا الشر، فقد طالب أناس قبلكم برحيل أنظمتهم، كما هو الحال في اليمن وفي ليبيا وفي غيرها من المناطق، وما حصل من رحيلهم إلا النقص. نعم، ربما تؤمل أن يأتي من يحكم بشريعة الله، ولكن هيهات أن يأتي من يحكم بالشريعة في هذه الطريقة المخالفة للكتاب والسنة. أنت نفسك ما حكمت الشريعة حين خرجت على ولي أمرك، وحين تابعت المشركين في المظاهرات والاعتصامات، وحين سببت القلق والاضطراب والخوف والفزع بين الناس، وتحقيق الشريعة إنما يكون ببث العلم والعمل والدعوة إليهما، وبصلاح الراعي والرعية. فعلى الراعي أن يسعى في إصلاح نفسه بطاعة الله عز وجل، وعلى المرعي أن يكون على طاعة الله عز وجل، وليحذر الجميع من الثورات والانقلابات ومداعي الفتن وأسباب الشر والمحن. فليحذر الجميع، فإن الثورات مع أنها محرمة شرعا على ولي الأمر المسلم، قد علم قدرا من ضررها وفسادها، ما جعل بعض العلماء يقول 60 سنة مع الحاكم الظالم ولا ليلة بدون حاكم. قد يحصل في هذه الليلة من إزهاق الأنفس وانتهاك الأعراض وسلب الأموال ما لم يحصل في ذلك العمر المديد، والله المستعان.